إلى امرأة أو من امرأة إلى رجل أو من أمرج إلى صنفين. أما بالنسبة للزوجة فلا حرج، ذكرنا هذا. والعارض الثاني كما ذكرنا أن يكون في نفس الكلام أو الشعر المتغنى به، أن يكون فيه فحش أو أن يكون فيه هجاء. نعم، ووقفنا عند هذا. أما الهجاء فهو قسمان، إما أن يكون الشعر المتغنى به هجاء للكافر الحربي فهذا جائز بالإجماع، وإما أن يكون هجاء لإنسان صاحب ذمة من أهل الذمة. عندنا هذا لا يجوز لأنه فعل كلامنا وفي حمايتنا وفعل، هم مفعولو المال والعرض والنفس، لكن يجوز هجوهم بالعموم كافرين. والنبي صلى الله عليه وسلم فبعد عنه انه قال لعن الله عز وجل اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، واللعنه من اشد انواع الهجاء عن العموم دون ان يخصص واحدا بعينه. اما بالنسبه للمسلم فلا يجوز ان تتغنى بهجائه ابدا ابدا. فقد ورد ان تميم بن مقبل اشتكى الى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ان الشاعر النجاشي هجاه. النجاشي من ابي حفص لم شاعر المعروف اسمه النجاشي. قال يا امير المؤمنين لقد هجاني النجاشي فاعزني عليه، اي حصل حقي فاعزني عليه. فامر عمر باحضار النجاشي فحضر. قال ماذا قلت؟ قال يا امير المؤمنين ما قلت شيئا ارى فيه علي اثما، ما قلت شيئا. قال ماذا قلت؟ قال قلت اذا الله عاد اهل لؤم وذله فعاد بني عجلان رفض بن مقبل. فقال عمر رضي الله تعالى ان الله لا يعادي مسلما، هذا ليس حجابا. جاء ظلم كثير لكن انا ارادوا نفسه الوقع. قال ان الله عز وجل لا يعادي مسلما. ثم قال وماذا قلت؟ قال قلت قبيله لا يغدرون بذمه ولا يظلمون الناس حبه خردل. فقال عمر ليس في هؤلاء، يعني لا اظلم احدا ولا يعني اعتدي على احد، ليس لي في هؤلاء. ثم قال الشاعر تعافوا الكلاب طاريات لحومهم وتاكل من عوف ابن كعب بن نهشل. فقال عمر كفى ضياعا لمن تاكل الكلاب لحمه. قال ما الكلاب ما اكل لحمه، هذا ممكن يعني هجاء. ثم قال الشاعر ولا يردون الماء الا عشيه اذا فطر الغراد عن كل منهج. ما بدوا على الماء الا المثل الماء خطي، هو يصفهم بالجبن ما دون يعرف احد حقيقه هو فيها دم. لكن عمر قال ايه اذا وردوه متاء فهذا اصفى للماء وابعد عن التحام. قال وما تقول؟ قال قلت وما سمي العجلان، الشاهد وما سمي العجلان الا لقولهم خذ القعبه واحلب ايها العبد وعجل. قال اما هذا جعلته عبدا وجعلته خادما، وما سمي العجلان الا لقولهم خذ القعبه. القعبه من الخشب، الكأس من الخشب يؤتب به. خذ القعبه واحلب ايها العبد واعجلي. ومع ذلك عمر يعني اراد ان يلقف اليوم. قال لا حرج ما ارى كثيرا، خير الناس انفعهم لاهله. قاموا حلبته مقدم له يعني ما في رد. فقال الشاعر اولئك اولاد الهجين واسره اللئيم ورحم العاجز المتذلل. قال عمر اما هذا فوالله لا اعلمك. فانتم ترون انه ليس الشاعر في الاوليه راى عمر مباحا لما وصل الى شيء من ال قال لا اعلمك. اولئك اولاد الهجين، هجيني نصره اللئيم ورفض العابد المتدين. اما هذا فلا اعذرك به، وامر بحبسه وقتله. وهكذا استحسن عمر من الغناء ما كان حسنا، ثم قطع ما كان قبيحا فمنعه. وحادثه الابريقان مشهوره، تلوناها على مسامعكم لكن نكرهها في التفصيل الان. وبين معروف الابريقان كان عاملا لعمر بن الخطاب، والي من ولاه عمر بن الخطاب. والقطيئة معروف بالهجاه، فهج الابريقان فجاءه بأرياف. نعم، فجاء الابريقان الى عمر يستعجل يطلب ان ينتصف من الظلم، ثم قاله القطيئة وقال هجاني يا امير المؤمنين. فقال عمر ماذا قال؟ قال دع المكارم لا ترحل بمغيتها، واقعد فانك انت الطاعب الجاهل. قال عمر ما ارى هجاء هجاء، ولكن ارى معاتبه رحمه هجاء. قال الزبرقان يا امير المؤمنين اتقوا، اولا تبلغ مروءتي الا ان اكل والبس؟ اي رجوتي عبده عين ان كل متهمك يكون ربه وامير. يا أمير المؤمنين أولا تبلغ مروءتي إلا أن أكل وألبس؟ والله يا أمير المؤمنين ما هجيت ببيت قط كمثل هذا الشعر. النفوس العالية والطعام والشراب، كل شيء تسد الجوع وتقطع عزيز. أنا أخذ كبيرة من عند الحلواني حق نص دينار، بتمرضى الطالع وراك بندو راي وبيبلي وبيبلي بربع وتبقى عزيزا لا تستجد. نعم، والله يا أمير المؤمنين ما هجيت ببيت مثل هذا قط. بل ابن الفريع بن فريع بن حسان بن ثابت شاعر النبي صلى الله عليه وسلم سأله هل هذا هجاء ولا ما هو هجاء، ويؤلف عمر مثلي ويضع على رأسه حسان بن ثابت. نعم، عمر علم أن هذا هجاء، لماذا خفف الوضع؟ خطب حتى يقيم الحجة على القطيع وأنه قد أجاع، فإذا عاقبه عاقبه بإيش؟ بحق. أراد أن يقيم الحجة، إيتوني بأهل الخبرة جاء. فقال عمر يا حسان أتراه هجاء؟ قال نعم يا أمير المؤمنين، وسلح عليه. أي مو بس هجاء، بال عليه أشد كلام لا يقدر. وعمر يعلم كما ذكرنا، لكن أراد أن يستخفيه، لكن لما شهدوا وأصاب الحجة عليه أخذه عمر وألقاه في الحبس. كتب القطيئة رسائل جميلة وقصائد لطيفة، يعني لو نظر بها الناظر جميل استعطف عمر. تحنن علي هداك المليك، فإن لكل مقام مقال، فلا تسمع في مقال العدا، لا تسمع كلام اعدائهم، ولا تقتلني هديت الرجال، لا تخلي الرجال يعني يشمتون بي، فانك خير من الزبرقان اشد نكالا وخير نوال. لكن عمر لا يقبل مثل هذا، أراد أن يمدحه، ظن عمر أن يستفزه المدح أو يفضل على أبدا خليفة السجن. إلى أن كتب له القصيدة المشهورة ماذا تقول لأفراح الأولاد به مرخ اسم المكان، إذا زفر الحواصف ما أحد يطعمهم لا ماء ولا شجر، ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة فكر عليك سلام الله. يا عمر أنت الإمام الذي من بعد صاحبه من بعد أبو بكر ألقى إليك مقاليد النهى البشر لم يؤثروك بها إذ قدموك لها، لما قدموك للخلافة لم يكن هذا تفضيلا لك، وإنما فضلوهم بأن تكون خليفة عليهم، يعني لم ترتفع مكانتك بالكرسي وإنما أنت رفعت الكرسي بشخصيتك. هذا هو، إذا رأيت واحد كبير نفسيته بعيدة عن التواضع فاعلم أن الكرسي أكبر. لا، والشخص الخلوق المتواضع العظيم ترى الكرسي حقيقي صغير لم ينكروك بها. إذ قدموك لها للخلاف لكن لأنفسهم كانت بك الأسر وشفع له عبد الرحمن بن عوف وصغار وقد فرق وقال إياك وهداء الناس بأكثر فقال يا أمير المؤمنين إذا يموت عيالي جوعا أنا هذا مقصد يعني ما لي غير هلساب من بدي أعيش هذا مأكلة عيالي ونملة تدب على لساني ما هو بإيدي أنا يعني صار عندي طبيعة وفطرة وهو مكسبي ومنه معاش فانزعج عمر وأتى بمصر وأجلسه عليه وأتى بإشفى إشفى يبقى وأوهمهم أنه سيسكب لله اسكت يا أخي فضج يعني هو فصاح الزبرقان نشكك الله يا أمير المؤمنين لا تقطع لسانه في بيت يعني بركة أن يكون هذا الشيء الذي حصل يعني في بيت ولا تقطع وضج الحطية وقال يا أمير المؤمنين والله ليست بيدي الأمر ليس بيدي وإنما فانهجوت أمي وأبي وهجوت زوجتي وهجوت جسدي نملة تدب على لساني قال ماذا قلت لأبيك وأمك قال ولقد رأيتك في النساء فسبتني يعني ما وأبا بنيك أبو أسابني في المجلس يعني هذا يأخذ وفي أبيات وكذلك يعني شبهها بأنها تنقذ الأحاديث للناس كأنه كانون الذي يقع فيه النار ويستمع الناس حوله عند الشتوية فهي تجتمع عليها النساء لتحدثه بغيبة الناس ونميمة الناس وقلت تنحي واجلسي عني بعيدا أنه أراح الله منك العالمين قال ما بي هذا قال وماذا قلت في زوجك قال قلت أفوت ما أفوت ثم آوي إلى بيت قاعدته لك عيد قال كيف هجوت نفسك؟ قال نظرت في بئر من الماء فرأيت صورة فيه فاستقبحتها فقلت يعني ماذا أفعل؟ ماذا أقول؟ فهجى نفسه قال أبت شفتاي اليوم إلا تكلمة يوم نفسه مشتاقة إلى أن يهدي الناس أبت شفتاي اليوم إلا تكلمة بسوء فما أدري لمن أنا قائل لم الذي أقوله؟ أرى لي وجها نعم شوه الله خلقه فقبح من وجه وقبح حال فاشترى منه عمر أعراض المسلمين بثلاثة آلاف درهم قال خلاص أخذ فلوس وما هجى بعدها أحدا في حياة عمر وأخذ يذكر عمر وشدته هذه الأمور وحمايته لأعراض الناس وسمعتهم قال وأخذت أطراف الكلام فلم تدع شتما يضر ولا مديحا ينفع وأخذت أطراف الكلام حتى المجتمع بقي نظيف من الكلام فكيف من الفعل وأخذت أطراف الكلام فلم تدع شتما يضر ولا مديحا ينفع ومنعتني عرض البخيل حتى البخيل اللي أنا أريد أن أهجوه منعتني منه ومنعتني عرض البخيل فلم يخف شكلي وأصبح آمنا لا يخدع قال المؤرخون ومنهم صاحب الأغاني صاحب كتاب المثامرات وطبقات الشعراء والكامل والبيان والتبيين وغيرهم قال إن الحطيئة وفى بعهد عمر طوال حياة عمر فلما توفي عمر رضي الله تعالى عنه عاد إلى ما هو وهكذا استحسن عمر الحسن فلما وصل إلى البخيل ماذا قال هذا عارض فعندئذ إذا جاء العارض فإنه يحرم أما هجاء الكفار الحربيين كما قلنا فجائز ولا حرج أن يتغنى به المسلم كذلك لكن بشرط الشرط الأول أن لا يبدأهم بالهجاء ما نحن نبدأ المسلم الكفار الحربيين ولا أبدا مخاف لماذا؟ مخافة من أن يسبوا ديننا ونبينا وشريعتنا فنكون عندئذ إذا بدأناهم قد وقف أمامنا قول الله عز وجل في سورة الأنعام: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. لا تبدأ أنتم المشركين بسبب آلهتهم وأصنامهم، لأنكم إن سببتموهم ردوا عليكم بسبب إلهكم ونبيكم. لأنك إن هجوت وسببت بدأت، فقد هجوت وسببت إلها باطلا، صحيح ولا لا؟ لكن هم إذا سبوا وشتموا فإنهم يسبون إله الحق، لأنه قال: ولا تسبوا الذين يدعون، لا تسبوا أصنامهم، لا تسبوا آلهتهم، لأنهم سيردون عليكم بشتم دينكم. لأنه هذا جاهل بإلهك وجاهل بنبيك وجاهل بالحق الذي أنت عليه، هو كافر. فتكون أنت قد سببت وهجبت إلها باطلا وهم قد تعرضوا لإله الحق. كما أن هذا المعبود الذي تشتمه من قبل المشركين هو موحد في ذاته. الحجر أليس موحدا؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. نعم، هذه الحجارة فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. الحجارة هي التي تبرعت في ايش؟ في حق الكافر، لأنها تكره كفره. ولذلك لسان حالهم يقول: عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين بالأسحار. الحجر أعبد، لماذا؟ لأنه لا يعصي أبدا. أما العبد المؤمن قد يقع في المعصية، أما الحجارة فأعبد. عبدونا ونحن أعبد لله من القائمين بالأسحار واتخذوا صمتنا دليلا علينا وغدونا لهم وقودا. نحن الذين يعني برضانا بتقدير الله عز وجل كنا راضين عن أن نشارك في حقهم، للمغالي جزاؤه والمغالاة فيه تنجيه رحمة الغفار. هذا لسان حال التجارة ولسان حال نعم. لذلك لا تسبوا الأصنام لأنها مخلوقة لله موحدة لله. نعم، وإذا بدأتم بالشتم يردون عليكم بأن يسبوا لكم، لكن إن بدأوكم هم فلا حرج إيش أن تنتصروا بظلمكم. نعم، فيباع عندئذ للمسلم أن يرد عليهم وأن ينتصر بالحق، لأن المشركين كانوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يجمعون أعراب البادية، جماعات على قاد خاصة مواتب الحج، يحجون في هذا البيت قبل الإسلام، يعني كان قبل مشروع الحج الإسلام كان الحج يأتي. فلما جاءت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الأعراب كانوا يأتون إلى مكة، فكان أهل مكة يجمعونهم ويتعرضون لشتم النبي صلى الله عليه وسلم وإلى شتم الإسلام. كان شعراء المشركين يشتمون النبي صلى الله عليه وسلم مثل أم جميل زوج أبي لهب، كانت ترفع صوتها في نجاء المصطفى صلى الله عليه وسلم فتقول: مذمما عصينا. لماذا؟ مذمما عصينا وأمره أبينا ودينه قلينا، أي أبغضنا، أبغضنا دينه وكرهناه. هكذا فأمره، فسمح له الله عز وجل أن يرد على المشركين لأنه رد وانتصاف من ظلم. وتلمس ذلك في قول الله عز وجل في سورة الشعراء: والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلب. قال القاسمي عليه رحمة الله في قول الله عز وجل: وانتصروا من بعد ما ظلموا، أي انتصروا بشعرهم على عدوهم. فرضوا عليه كيهين كما سيأتي معه بأن هجوه من بعد ما بدأ هو بالهجاء على سبيل الانتصار والرد، جزاء وفاقا لا تعديا ولا رضا. قال العلماء وانما يكون الانتصار بالحق حتى نقف عند الشريعه الله عز وجل ما ادق او ما اكرم الله بها. انما يكون الانتصار بالحق بان ترد عليهم اذا بدؤوه. والامر الثاني ان لا تتجاوز الحد في الوجه. ترد عليهم بمثل ما ايش هكذا. فان تجاوز ذلك فقد انتصرت بالباطل لما تتحدث. اذا تجاوزت الحق الذي رسم لك حدوده او رسمت لك حدوده فانت قد تجاوزت الحق عنك. وانتصروا من بعد ما ظلموا بما حده الله عز وجل وحده. وقد ذكر ابن كثير في تفسيره والماوردي عليه رحمه الله في الجزء الثالث في الصفحه 186 ان النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل هذه الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات نعم وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لشعراء المسلمين أنتم الذين تغنون بهجاء الكفار أنتم من هؤلاء أنتم أي الرد على المشركين في الهجاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم نشأت انتصروا ولا تقولوا إلا حقا انتصروا برد عليهم ولا تقولوا إلا حقا ولا تذكروا الآباء والأمهات. شرح أخلاقه ولو خاصة تبقى أخلاقه إيش ما يأخذ. وفي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشعراء اهجوا قريشا فإنه أشد عليها من رشد بالنفس. كان العرب يعني يتألمون من الهجاب والقبرين والجبال وكذا يتألمون. وذلك بعد أن قال حسان للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله احذن لي بأبي سفيان. أبي سفيان ابن الحارث مثل من صغر ابن الحارث ابن عبد المطلب يعني ابن عم الرسول تماما مش أبو سفيان ذاك لا. كان يبغي النبي صلى الله عليه وسلم فقال حسن أرضك معي. فقال النبي إنه يعني من أهل خط قال سأسلك من بينهم كما تسل الشعرة من الخمير عند العجيب. أضع كلامي في موضعه تماما إذن لي نعم. وهو هذا الشاعر أسلم وحسن الإسلام وأصبح يعني مسلمين كبار. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حسان بعد أن تمادى هذا الهجاب وحضر. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم أذن له بأن يرد على الهجاب. رد عليه سر حسان. فماذا قال؟ قال آن لكم الرسول صلى الله عليه وسلم رد عليه قال آن لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب في بلده. أنتم تعلمون أن الأسد إذا أراد الصيد أدخل ذيله بين فخذيه حسن. فقال أنا صار يعني صار. فشبه نفسه بالأسد الذي يستعيد من الاصطياد. أنا لكم أن ترسلوا إلى هذا الأسد الضارب بذنبه يعني الجاهد الآن بأن يرد عليه. ثم أدلع لسانه أخرجه أمام النبي صلى الله عليه وسلم فجعل يحركه جاهد. فقال النبي صلى الله عليه فقال للنبي صلى الله عليه وسلم والذي بعثك بالحق لأفرينهم فري الأدين. أفضل جدا يعني هكذا أدين أي لأمزقنهم بهجائي كما يمزق الجلد. أفضل هكذا. ثم قال لفاطمة أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب هجوت محمدا جزء من القصيدة هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء. وأنا ما أقول معك أنا أطلب الجزاء الرد عليكم من الله. هجوت محمدا برا حليفا رسول الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم في القاهرة. في رواية فإن نعم فإن أبي ووالدي وعمتي فإن أبي ووالدتي وعرضي لعرض محمد منكم وقاهرة
أتشتموه ولست له بكفر، لمانك هذه التقوى في مقابل، أتشتموه ولست له بكفر فشركما لخيركما الفداء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، ما بحاجة لنصر، ليش؟ وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. من كان معه جبريل هل يحتاج إلى نصركم وتأييدكم؟ كلام جميل. واحد يأخذ بالألباب فمن يهجو رسول الله منكم، أنتم هامش ما لكم شيء. فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء وجبريل رسول الله فينا وروح القدس ليس له كفاء. لساني صارم لا عيب فيه وبحري لا تكثره الكلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يجاهد بنفسه وسيفه ولسانه والذي نفسي بيده لكأن ما ترمونهم به نطق النفس كأنه سهام سهيل. ولما هجى كعب بن مالك كفار قريش، كعب من شعراء النبي صلى الله عليه وسلم لكن ليس في مستوى حسان، نعم هجاهم وسمح له النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا قال؟ قال زعمت سخينة أن ستغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب. السخينة لقب قريش. ما هي السخينة؟ السخينة طعام من السمين أو الطحين يخلط بالحليب ويضع له شيء من أحيانا الحلوى. وكانت قريش تأكله في أيام الفقر وأيام السنين العجاب. فعيرت العرب، عيرت قريش بأنها تأكل إيش؟ سخينة. زعمت سخينة، قال قريش أنه معروفين، زعمت سخينة أي مشركو قريش أن تغلب ربها وليغلبن مغالب الغلاب تبارك وتعالى. نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع من كعب هذا البيت لقد مدحك الله عز وجل يا كعب في قولك هذا. لقد مدح. ومن الشعر الممنوع، يعني لما يأتي عرض شعر جيد لكن شفنا بيت فأبدأ الكذب لا وقت، لأن الكذب مذموم عند العقلاء وفي الإسلام مش عند العقلاء العاقل يكره الكذب. قد يقول الإنسان كذبا رغبة في تحسين قول أو رغبة في تسلية نفس، إنه أبدا الكذب ما ينبغي أن يقال أبدا. والعرب يتمادحون به بالصدق ويعيرون بعضهم بعضا بالكذب. لو أنت يعرف يعني كذا تبدأ، والكذب مذموم. فمن ذلك الممنوع ما ورد أن النعمان بن عدي بن نضلة كان عاملا لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على بلد اسمها ميسان من أرض البصرة في سواد العراق. هذا بعيد عن زوجته، فجلس وتغنى في بيته بشعر سمعه الناس جناب. قال من مبلغ الحسناء أن حليلها، أي زوجها، من مبلغ الحسناء أن حليلها بميسانة يسقى في زجاج وحنتم. زجاج كأس وحنتم وعاء من الفخار وضع فيه شيء من فواكه حتى تصير العنب او الخمر حتى تصير نبيذ، انه مين بيوصلها انه زوجك عم يشرب بالكاس والجره مال الخمر جنبه. نعم. فان كنت لك مالي اي اذا بشاركني فبالاكبر اسقني، يخاطب انه اذا خمين حد بيجي يشرب معي لا يشربني بالصغير. فان كنت لك مالي فبالاكبر اسقني ولا تسقني بالاصغر المتثلب. راحوا مكسرة لعل أمير المؤمنين يسوبه، أي تسمع الكلام تنزعج وما ظن أنه حد يسمعه، لعل أمير المؤمنين يسوبه تنادمنا بالجوسق المتهدم. والعبارة الكريمتين بالجوسق المتهدم تدلك على نظافة المجتمع، لأن شارب الخمر لم يكن يستطيع أن يشرب في المدينة أبدا في المدن، وإنما كان الشاربون يلجأون إلى قصور الملوك القديم المتهدم في الصحاري وفي البرية، وقد يختلف محل يشرب شيء. لعل أميرا يسوقه تنادمنا في جوسق القصر المتهدم القديم كان اهل الشراب يحبوا يشربوا يلجأوا لا خوفا ايش مجتمع نظيف نظيف احنا لا نكتب عن الاركان هذا مجموعات وهي مش متخبى عكس الوحده في بلاد المسلمين. نعم. ووصلت الابيات الى عمر وكتب اليه دعا بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا اله الا هو اليه المصير فقد بلغني قولك لعل امير المؤمنين يسرك اقول قولي هذا